الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي أو عند قول المصنف: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. نقرأ نسمع كلام المؤلف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الفضل والشفاء والثقة، أرحمه ومولاه وللمسلمين والسامعين، اللهم آمين. قال المؤلف الحافظ محمد رحمه الله تعالى والديه: والمسند مأمور صحابيه بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام في صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شرك أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شرك شركه كذلك، والمساواة
مع إسناد أحد المصنفين والمصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المؤلف المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن
نعم. المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من الحديث المعل اتجه إلى تعريف الألقاب العلمية لهذا العلم، من ضمنها المسند. حينما نسمع هذا حديث مسند، أو نسمع مسند الإمام أحمد أو مسند الحميدي، فما معنى كلمة المسند؟ المؤلف هنا يقول: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. إذن المسند القيد الأول فيه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون مرفوع صحابي حتى لا يكون مرسلا، حتى لا يكون مرسلا. لو قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة مرفوع لكنه مرسل، ولذلك قال مرفوع صحابي ليخرج المرسل. وكلمة مرفوع تخرج الموقوف والمقطوع. وقال بسند ظاهره الاتصال، معناه أن السند ظاهرا أمامك متصل متصل. وتقييد المؤلف ظاهره الاتصال ليخرج الانقطاع الخفي، فقد يكون الإسناد اللي أمامك إسناد ظاهره الاتصال لكنه في عنعنة مدلس، أو فيه انقطاع خفي كالتدليس والإرسال الخفي وما أشبه ذلك. فلذلك المؤلف قال ظاهره الاتصال، يعني حينما تسمع مثلا إسناد فيه قتادة يروي عن شيخه، أو مثلا ابن جريج يروي عن أحد مشايخه، لكن ابن جريج مدلس وقتادة مدلس وعنعن في الإسناد، فهو هذا شيخه الذي دائما يأخذ عنه، فهو ظاهره الاتصال لكن قد يكون دلسه، فهذا هو المسند. طبعا هو التعريف يريد أن يحرر التعريف، لا يريد يحرر الصحة. الصحة هذا تقدم كيف نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، لكننا يريد أن يحرر لقبا علميا وهو المسند. يعني تقدم معنا حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع، الآن المسند. فالمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ما قاله الحافظ أحد المعاني في المسند: بعضهم يشترط في المسند أن يكون متصل، أن يكون متصلا، وهذا ذهب إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث، فإنه قال المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وهكذا إلى نهاية الإسناد. وهذا أيضا نص عليه الخطيب، أن قال إن المسند متصل، لكن هل هو اتصال ظاهر وباطن أو نكتفي بالاتصال الظاهر؟ مذاهب، يعني في ذلك مذاهب، منهم من يشترط الاتصال ظاهرا وباطنا، ومنهم من يكتفي بظاهر الاتصال ولا يبحث عن الانقطاع الخفي. ولذلك لو رأينا كتب الأئمة التي سميت بالمسند نجد أنها تذكر مرفوع صحابي، لكن قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا. يعني ذهبنا مسند الحميدي، مسند الإمام أحمد وغير ذلك، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى سمى صحيحه بماذا؟ الصحيح المسند المتصل، هكذا عنوان البخاري، الصحيح المسند الصحيح المسند المتصل. فالمسند إذن هو مرفوع صحابي، قد يكون الاتصال فيه ظاهرا وباطنا، وقد يكون الاتصال فيه ظاهريا. لكن أهم قيد في المسند هو مرفوع صحابي. أما قضية الاتصال ظاهرا وباطنا فهذه لا تشترط، فعمل المصنفين منهم من يكون اتصاله ظاهرا لكن باطنا في علة تدليس أو إرسال خفي، والحديث معل بالانقطاع مع أنه ظاهره الاتصال. المؤلف يقول انتقل إلى مسألة وهي في قضية العلو. ما معنى العلو؟ العلو أن تصل بعدد أقل من غيرك. المؤلف يقول فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا كشعبة. يعني هذا الحديث المسند، الحديث اللي سميناه مسندا، قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل، هذا يسمى العلو المطلق. يعني حال الإمام مالك في الموطأ كمثال يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل جدا. يقول مالك نفسه يقول عن نافع عن ابن عمر أعاني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد عالي ولا لا؟ لكن حينما تذهب إلى مصنف آخر ولنبعد كثيرا تأتي لابن حبان ولا البيهقي تجد أمامه 7-8 أو 6، قد يصلون مثل البخاري، طبعا أقل البخاري قد يصل 6 مثلا، وقد يصل أقل بقل، لكن المعتاد ممكن يصل 5-6. لكن الإمام مالك في الموطأ مثلا يقول عن نافع عن ابن عمر عاني النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد بعدد قليل أو بإسناد ذي عدد أقل سمي علوا مطلقا لأنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا العلو يكون نسبي. كيف يكون العلو نسبي؟ أنا أريد أن أصل إلى إمام كبير جدا كشعبة، فماذا أقول؟ أقول عندي في الإسناد إلى شعبة 4 وأصل إلى شعبة. يأتي شخص يقول أنا أصل إلى شعبة 2، أنا عندي إسناد أعلى منك إلى شعبة، فهو علو نسبي أو علو مطلق؟ علو نسبي لأنه محدد بإمام. فأحيانا العلو أحيانا يكون إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة أو كمالك، تقول أنا أستطيع أن أصل إلى النسائي بعدد أقل من غيري، يكون هذا علو. طبعا هذه كلها نكت وملح إسنادية فقط. المؤلف استطرد إلى قضية ألقاب في العلو، قال وفيه، يقصد وفي العلو النسبي، الموافقة. كيف الموافقة؟ ما معنى الموافقة؟ يقول هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني مثلا الإمام البخاري من شيوخه قتيبة، دائما يقول حدثنا قتيبة، طبعا هو قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هذا شيخ الكتب الستة. قتيبة بن سعيد، البخاري يقول حدثنا قتيبة بن سعيد، أنا عندي إسنادان، الإسناد الأول انظر أيهما العلو، الموافقة، عندي إسناد أقول حدثنا فلان، حدثنا البخاري عن قتيبة، حدثنا البخاري عن قتيبة، دخلت بطريقي للبخاري، لو عندي إسناد آخر يعني نفس هذا الحديث وضرب له الحافظ مثال نفس البخاري عن قتيبة عن مالك، قال فلو روينا من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، قال ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة كان بيننا وبين قتيبة سبعة. يقول عندي إسناد إلى أبي العباس، أبو العباس هذا قرين البخاري مثلا، مقارن البخاري في قتيبة، لكن الإسناد إلى أبي العباس حتى أصل قتيبة عندي سبعة، وعندي إسناد آخر أدخل على البخاري، لكن لو حسبت البخاري صار عليه ثمانية. فطريق أبي العباس السراج أصبح إيش؟ يسمى موافقة. لماذا؟ لأن حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، فأنا استطعت أن أصل إلى موافقة البخاري وأصبح بيني وبين قتيبة سبعة. لكن أتيت من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة والبخاري عن قتيبة، صارت فيه موافقة. وذلك ماذا قال عندكم في الموافقة؟ هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، فأنا وصلت إلى قتيبة من غير طريق البخاري وهو من طريق أبي العباس السراج، وافقت. واضحة؟ أنتم تخيلتوا الإسناد الأول؟ الإسناد الأول البخاري يقول حدثنا قتيبة عن مالك، أنا عندي إسناد أدخل على البخاري وأقول حدثنا فلان، حدثنا البخاري عن قتيبة، لكن عندي إسناد آخر قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي العباس السراج عن قتيبة، أصبح قتيبة من يروي عنه؟ البخاري ومن؟ وأبو العباس. يعني أبو العباس والبخاري كلاهما يرويان عن قتيبة من سعيد. أنا استطعت بالإسناد الثاني أن وافق البخاري الموافقة، وافقت في شيخه، لكن شيخ قتيبة من تلميذه؟ مصنف كبير، وهو من؟ البخاري. فأنا وافقت في شيخ أحد المصنفين، قال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وصلت إلى شيخ أحد المصنفين، من هو شيخ المصنفين هنا؟ أحد المصنفين من هو؟ البخاري. لا، البخاري مصنف، البخاري مصنف كتاب اسمه ماذا؟ الصحيح. أنا وصلت إلى شيخ أحد المصنفين وهو البخاري، من شيخه في الإسناد؟ قتيبة. كيف استطعت أني أصل؟ أتيت بإسناد جاري البخاري فلان فلان عن أبي العباس السراج اللي روى عن قتيبة مشارك للبخاري، هذه موافقة. يقول في نكت إسنادية وملح إسنادية ثانية وهي البدل، قال وفيه البدل. البدل ما هو؟ قال هو الوصول إلى شيخ شيخه. خلونا نرجع إلى الإسناد السابق، البخاري يقول حدثنا من؟ حدثنا من؟ لا حدثنا الثاني بعده، أنتم علقتوا على قتيبة. حدثنا البخاري يقول حدثنا قتيبة، حدثنا مالك في الإسناد السابق. أنا أريدكم أولا أن تحفظوا إسناد سهل، حدثنا قتيبة، البخاري يقول حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، بس قفوا. حفظتموه؟ طيب، المؤلف يقول البدل الوصول إلى شيخ شيخه، من شيخ شيخ البخاري؟ مالك. ما شاء الله ما اختلفتم، مالك شيخ شيخ البخاري مالك، لأن شيخه قتيبة، شيخ شيخه مالك. يقول الوصول إلى شيخ شيخه، أنا مثلا دخلت بإسناد قلت حدثنا فلان حدثنا فلان، حدثنا القعنبي عن مالك، القعنبي بديل من؟ قتيبة، بديل قتيبة. فأنا وصلت إلى شيخ شيخ البخاري وهو مالك لكن بغير طريقة، دخلت عن طريق القعنبي وتحدثنا القعنبي عن مالك، لأني لا أستطيع الوصول لشيخ شيخي إلا بطريق آخر وبرجل مساوي لقتيبة وهو القعنبي. هذا يسمونه البدل، لأني جعلت القعنبي بدلا من بالقتيبة. يعني لو قال لي شخص هل بإمكانك أن تصل إلى شيخ البخاري مالك، أقول نعم. كيف؟ قلت حدثنا فلان، عندي إسناد، حدثنا فلان حدثنا القعنبي عن مالك. قلت والله صحيح. هذا ماذا نسميه؟ قلت نسميه البدل. قال لي ماذا البدل؟ قلت لأني استطعت أن أصل إلى شيخ البخاري وجعلت بدلا من قتيبة القعنبي. لماذا لا أدخل على قتيبة؟ لأن إذا دخلت على قتيبة طبيعي أدخل على شيخ، طبيعي أدخل على شيخ. قال ما سويت شيء، لم تفعل شيء، لأنك دخلت على قتيبة بالطبيعي بالضرورة ستدخل على شيخ، لأنك إذا دخلت في الإسناد سلكت الجادة مشيت. لكن التفنن اللي حصل أنني استطعت أن أدخل على شيخ البخاري ببديل وهو قعنبي، ممكن بديل آخر ابن وهب عن مالك، ابن وهب يروي عن مالك. قلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن وهب عن مالك. قلت أنا استطعت أني أدخل على شيخ البخاري ببديلين، البديل الأول القانبي، البديل الثاني ابن وهب. هذا يدل على مكنة في التفنن في الدخول. لكن لو دخلت على قتيبة بن سعيد ما بدلت شيء. دخلت على قتيبة وقتيبة يقول لي تعال ترى حدثني مالك، فهمتم؟ طيب المساواة ما هي؟ المساواة سهلة، يعني رأيت النسائي في السنن قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قلت كم عدد رواة النسائي حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا أحيانا النسائي قد يصل بإسناد طويل، لأن ترى المصنفين في السنن والمسانيد يختصرون، يريد أن يصل بإسناد أقل عددا، لأن الإسناد كل ما قل عدده كل ما قلت الملاحظة فيه والعلم. إذا أتيت بإسناد فيه ثمانية ليس كإسناد فيه ثلاثة. أنت إذا قلت مثل مالك عن نافع بن عمر كم أحد يفتش ولا لا؟ فإذا وصل النسائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أشخاص، قلت أنا عندي إسناد أصل فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، أنا ساويت النسائي. بغض النظر اشتركنا في شيوخ ويعني لا يشترط نفس الإسناد، لكن قلت أنا ساويت النسائي ووصلت بعشرة رجال. وهذا يفعله المتأخرون، يعني المغرمين بالأسانيد وتجميعها لم يكونوا في عصر الرواية، جاءوا بعد عصر الرواية. يعني هذا فعله المزي مثلا في تهذيب الكمال، يقول وقد وقع لنا هذا الإسناد من طريق فلان عن فلان. طيب هذا يسمى المساواة. آخر شيء المصافحة. ما معنى المصافحة؟ هي الاستواء مع التلميذ ذلك المصنف، الاستواء مع التلميذ ذلك المصنف. مثل السابق لو في رواية النسائي مثلا كمثال، آتي بإسناد وأصل إلى التلميذ النسائي، واصل إلى تلميذ النسائي، الاستواء مع التلميذ ذلك المصنف في المصنف. فعادة إذا استويت مع التلميذ في المصنف كأني صافحتهم، وكأني صافحت النسائي. العادة جرت بالالتقاء في المصافحة، ولذلك إذا ساووا التلميذ سموه مصافحة، لأن اللقاء في الغالب يحصل معه مصافحة. فكأننا حين التقينا بتلميذ النسائي كأننا صافحنا النسائي نفسه، لأن التلميذ الجديد سيصافح الشيخ الذي هو النسائي. فأنا ساويت التلميذ مع النسائي، رويت معه فأصبحنا استويت معه، فكأنني صافحته. واشتركنا في الشيخ فكأنني صافحت النسائي. لا رواية عن شيخه، يعني استويت مع التلميذ في الشيخ. نعم، كل هذه اللي تلاحظونها ملح إسنادية، يعني ألقاب إن فهمها الطالب يعني كانت ملحا، إن لم يفهمها يعني أو مثلا لم يرها كثيرا يعني أثناء لا يطبق عليها كثيرا هي لا يعني لا تضر ولا وربما قد لا تنفع كثيرا، لكن فيها الملح والنكت مثل ما سيأتينا الآن، ستأتينا جملة من النكت الإسنادية. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. الأقران هم المتقاربون في الإسناد والسن. يعني أن يروي أحد القرينين عن الآخر تسمى هذه رواية الأقران. فتجد يعني هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، وهذا حتى يحصل في الصحابة ويحصل في التابعين، تجد هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا. فيقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. فالأقران هو المتقاربون في السن والإسناد. فأحيانا هؤلاء الأقران يروون عن بعض، فإن روى قال: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. يقول حافظ: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو خص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. يعني إذا تساووا في السن واللقي عن شيخ قيل هؤلاء أقران، إن روى أحد القرينين عن الآخر فيسمى مدبج.
طريق آخر
كيف؟
طريق آخر ولا من نفسه؟
لا، هو الحافظ هنا يقول: وإن روى كل منهما عن الآخر، يعني هذا روى عنه حديث والثاني روى عن حديث آخر. يعني فائدة معرفة المدبج حتى لا يظن أنه انقلب الراوي. يعني مثلا تجد طاووس روى عن مجاهد، مجاهد روى عن طاووس، إذا عرفت أنهم أقران اشتركوا في السن والإسناد لكن حصلت رواية بعضهم عن بعض، واضح؟ يعني أنت تجد أحيانا ابن عباس يقول مثلا عن أبي هريرة، أو ابن عباس عن عائشة مثلا، أو تجد رواية صحابي ابن عباس عن ميمونة. أليست هذه صحابي عن صحابي وأقران اشتركوا في الإسناد؟ ربما السن قد يكون فارقا لكن رواية صحابي عن صحابي. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء. أحيانا يروي عمن دونه، فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم روى عن الفضل ابنه، هذه رواية أكابر عن أصاغر، يعني العباس أكبر وهذا أب، يعني اجتمع فيه أكابر عن أصاغر وآباء عن أبناء. طبعا العكس كثير، قالوا في عكس كثرة، الأكثر ماذا؟ أن يروي الابن عن أبيه، يعني تجد ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه، تجد مثلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عبد الله بن عمر عن أبيه مثلا، وهكذا السابق. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة معروفة مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و البهز بن حكيم عن أبيه عن جده سلسلة. قال: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، يعني إن اشتركا في الرواية عن شيخ، إن اشتركا في الرواية عن شيخ اثنان راويان، تباعد ما بين وفاتهما، تباعدت الوفاة بينهما تباعد شديد جدا. مثل عندكم، قال: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ، ومات سنة 256، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسن الخفاف، مات سنة 393، يعني البخاري مات 256، والسراج عمر، وآخر من روى عنه الخفاف. الخفاف أيضا عمر، مات سنة 393. الوفاة بين البخاري، يعني سارة الوفاة مجموع حاصل ما بينهما 137. يقول ومات يعني الخفاف سنة 93 و300. الآن اشترك اثنان عن شيخ، يعني الآن البخاري روى عن أبي العباس السراج صح، شيئا في التاريخ، يعني شيء عابر ما كان شيخ جلس له، هو تلميذ، لكن روى عن شيخ في التاريخ وهو تلميذ، يعني تأخرت وفاته. مات البخاري وتأخرت وفاته أبي العباس، آخر من حدث عن أبي العباس هو من؟ الخفاف. الخفاف تأخرت وفاته. لو أتينا في الصورة الظاهرية قلنا السراج له تلميذان، أولهم البخاري مات سنة 256، قلت طيب والتلميذ الثاني؟ طبعا تظن أنه 258 بعد بسنتين 3 سنين، قلت لا، توفي سنة 393، قلت غير صحيح، هذا خطأ. بين البخاري وبين وفاة ذا قرن وأكثر، مستحيل. أقول لك لا، أنا أفسرها لك. البخاري ترى ما روى عن شيخ معتمد له شيخ وأكبر منه، روى عن تلميذ له في التاريخ، يعني رأى تلميذ عنده رواية وأخذها منه، وهذا التلميذ صغير، تأخرت وفاة التلميذ. ثم في آخر حياته سمع منه الخفاف، تأخرت وفاة الخفاف. طبعا دور مثل هذا المثال، ما تلقى إلا مثل هذا الأمثلة النادرة، ولا لا؟ لا مو نفس الحديث، بس أنت ممكن يعني يغرب عليك شخص ويقال أن بين وفاة البخاري وبين وفاة قرينه وزميله في الشيخ 137 سنة، تقول مستحيل. إذا فسرت بهذا اقتنعت، يعني لابد أن يكون هذا الشيخ كان كبير في السن وروى عن تلميذه، يعني مثلا يقول تلميذه حدثني حديث واحد فقط حتى تكون شيخي، واضح؟ لازم يحدث هذا التلميذ حتى يصبح هذا شيخه، حتى تقول هذا الشيخ له تلميذان. قلت لكم هذه ملح، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. هذه المسألة في الحقيقة مهمة، يعني روى عن اثنين، روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا، يأتيك راوي مثل الأعمش يقول حدثنا سفيان، تقول من سفيان، ابن عيينة ولا الثوري؟ حتى أن الحافظ بالفتح إذا مر بإسناد البخاري سفيان يقول أحيانا لا يتبين له، يقول هذا الثوري أو ابن عيينة، لأنه مهمل. المهمل في إشكال كبير، كثير من التلاميذ يتحدون في الرواية عن شيخ بنفس الاسم فيهمله، فالأعمش عارف شيخه، لو تقول له من هذا لقال لك فلان، طبيعي. أنا لو مثلا عندي شيخ اسمه محمد والشيخ الثاني محمد، فقلت حدثنا محمد، لو سألني شخص من هو، قلت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طبيعي أنا أقول ابن عثيمين فرضا، قل عندك طبيعي، لكن عندي ليس بطبيعي، لأن من هو محمد؟ أنا أستطيع أميز لأن أنا الراوي، لكن السامع لا يميز، القارئ الإسناد لا يميز. فإذا قال الأعمش حدثنا سفيان، من هو سفيان؟ الحافظ يقول ولم يتميز، أحيانا قد يتميز، إذا لم يتميز ضرب مثال قال ومن ذلك ما وقع في البخاري من رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح المصري أو أحمد بن عيسى. من هو أحمد؟ أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، لا تدري. أو أحيانا يقول عن محمد، هل هو محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، كلاهما شيخ البخاري، من هو محمد؟ هيقول حدثنا علي، يقولون علي بن المديني أو علي بن فلان. الحافظ يقول: ومن أراد لذلك ضابطا كليا يتميز به أحدهم عن الآخر فباختصاصه. ننظر هذا التلميذ بمن مختص أكثر، يعني من الراوي اللي دائما يلازمه. مثلا تقول والله مثلا اختصاصه بسفيان الثوري أكثر. طبعا هذه المسألة لها قواعد وضوابط عند العلماء لا يليق ذكرها بهذا المتن، لأنها تحتاج إلى معرفة الرواة الذين يشكل ذلك عليهم. لكن من التمييز السهل لطالب العلم المبتدئ هو استيعاب التخريج. إذا استوعبت التخريج، سبحان الله، بعض المصنفين يقول أحمد، بعضهم يقول أحمد بن صالح، يعني مثلا ابن حبان، البيهقي وغيرهم دائما يسمون الاسم بالكامل أحيانا. فأنت لو خرجت الحديث ما تعدم طريق يسمي لك الرجل. طبعا هناك قواعد في التمييز لسفيان الثوري، لابن عيينة، لفلان لفلان، بسط العلماء، منهم الحافظ في الفتح ومنهم الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال: وإن جحد مرويه جزما، إن جحد مرويه جزما رد، أو احتمالا قبل في الأصح، وفي من حدث ونسي. انتقل المؤلف إلى حال للراوي. الراوي إذا قلنا له أنت حدثت بهذا الحديث فجحده، قال إن جحد مرويه جزما رددناه، كان يقول يعني مثلا لم أروه، هذا ليس من حديثي، طبعا رددناه. أو احتمالا، احتمالا ماذا قال؟ قال: لا أذكر، لا أعرف، قبل في الأصح، لأن هنا لم ينفي وذاك ضبط وحفظ. الاحتمال أن يكون الشيخ نسي. وفيه من حدث ونسي، يقصد أن بعض الرواة حينما يذكر بحديثه يقول لا أذكر، ثم بعد ذلك يحدث بهذا الحديث، يقول حدثني فلان أني حدثته، يعني طال الإسناد عليه الآن. ضرب لكم مثال كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداروردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فقلت سهيلا، قال: فقلت سهيلا، فسألت عنه فلم يعرفه، سهيل ما عرفه، فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، يقول لسهيل: إن ربيعة حدثني أنك قلت كذلك، حدث بحديث اليمين والشاهد. سهيل ما رد، كأنه نسي. فماذا سهيل؟ يعني هذه من النكت الإسنادية، يقولون باب من حدث ونسي. كيف صار سهيل إذا روى الحديث؟ قال: كان سهيل يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته. طبعا هذا غير موجود في الروايات، نادر جدا، لكن هذه من النكت الإسنادية. فسهيل لم يرد شك، وقال احتمال أني نسيت، وربيعة ثقة وأثق به، لكن هذا مما نسيته. فسار ماذا يقول بعده؟ وهذا من عدالته وديانته، أنه ما يستطيع أن يجزم. فقال: حدثني، قال: حدثني ربيعة عني أني حدثته، عن أبي. طال الإسناد. طيب، لكن ما فائدة كل ما سبق؟ ترى له فائدة جميلة، وهي أحيانا مثلا في رواية الإقران والمدبج، لو جاءك إسناد، يعني أنت معتاد على مثلا، ولنفرض الآباء والأبناء، لو جاءك العباس عن الفضل تقول كيف العباس عن الفضل؟ العباس والد الفضل. لا، الإسناد معكوس، الفضل عن العباس. أقول لك لا، عندنا رواية الآباء على الأبناء، انتبه، يعني أنت عندك خلفية جيدة. المدبج رواية القرين الأقران بعضهم عن بعض، تقول يمكن انعكس الإسناد، أقول لك لا ما انعكس الإسناد، لكن عندنا رواية المدبج تنتبه لها. إذا تباعدت الوفاة أقول عندنا السابق واللاحق. كذلك في باب من حدث ونسي، فهي نكت إسنادية وإن كانت يعني قليلة، بعضها قليل لكن قد تقع. أيضا لا زال في النكت الإسنادية، قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. كيف الإسناد المسلسل؟ الإسناد المسلسل يقول حدثنا فلان وهو قابض على لحيته، يقول وحدثنا فلان وهو قابض على لحيته، يعني كل واحد حدث وهو قابض على لحيته، مسلسل بالفعل. أحيانا مسلسل في حديث مشهور دائما يقولونه المسلسل بالأولية، يعني يقول أول ما سمعت كذا، أول ما سمعت كذا، أو حدثنا فلان وهو متكئ، أو حدثنا فلان، يذكر صفة فعلية في الإسناد، أو مسلسل بصيغة معينة، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالإخبار، فهذا يسمونه مسلسل، يعني مسلسل على صفة معينة. الحافظ يقول أو غيرها من الحالات، القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، كل ما حدث واحد قال أشهد الله حدثني فلان، هذا مسلسل بالشهادة، كل واحد يحدث قال أشهد الله لقد حدثني فلان، اللي بعد يقول حدثنا أشهد الله أن فلان حدثنا، كلهم شهدوا، كل واحد يقول أشهد، هذا مسلسل بيش بالشهادة، يعني هذه من النكت البسيطة. طيب إن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ بإذن الله صيغ يعني الأداء. هل في سؤال يعني قبل ذلك؟ نعم. كيف تقصد في العلو النسبي؟ طيب المصافحة الاستواء مع التلميذ ذلك المصنف، يعني النسائي تلميذه محمد، أروي الإسناد إلى أن أدخل على النسائي، استويت مع محمد. العادة إذا استووا مع التلميذ في شيخ المصنف سمي مصافحة، لأن عادة إذا التقينا نتصافح. نعم. نعم. همش طبعا الحافظ عندكم هنا أحال إلى، طبعا في تقييد المهمل، وفي الخطيب البغدادي أيضا كتب في تقييد المهمل، لكن بالنسبة للضوابط الحافظ الحجر في الفتح حقيقة وقف على أشياء جميلة في ضبط ذلك، وهو حال هنا في النكت عليها. كذلك الذهبي في ترجمة الأئمة المكثرين الذين غالبا من يروي عنهم أئمة ويهملونهم ذكر ضوابط، ذكرها في السفيانان، في السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان وسفيان الثوري. حقيقة لو جمعت، وجمع بعض الباحثين أظن بعضهم الضوابط في ذلك، لكن طبعا متى تحتاج هذه الأمور؟ إذا دخلت في علم الحديث أكثر وأكثر وبديت تحتاج إلى التعيين، يعني حاليا قد لا يحتاج الطالب، لكن هي موجودة في تراجم الأئمة، وكذلك الحافظ في الفتح حينما يأتي للمهملين يذكر فيهم ضوابط. الله أعلم.